من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى العاشرة، وهي المسح على القدم إلى الكعبين. وبينا في الدرس الماضي تعريف الكعبين لغة، وقلنا الفرق ما بين الكعبين عند العامة وعند الإمامية. وبعد ذلك قلنا أن الرواية التي وردت، وهي رواية زرارة وبكير الذي هو أخوه، أن يكون المسح إلى ماذا؟ إلى الكعبين. إذن لابد أن يكون المسح إلى الكعبين. الدليل الأول على المسح هو التسالم، والدليل الثاني على المسح هو ماذا؟ هو رواية زرارة وبكير. بالنسبة إلى التسالم الذي ذكرناه لا نريد أن ندخل فيه، وإنما لابد أن نقف عند ماذا؟ نقف عند قوله إلى الكعبين. هنا بلا ريب كما ذكر المصنف هذا الوجوب، وجوب المسح مغير بأن يصل المسح إلى من؟ بأن يصل المسح إلى الكعبين. إذن هذا الأمر بوجوب المسح مطلق لو مقيد؟ مقيد بأن يكون المسح إلى ماذا؟ إلى الكعبين. هنا لابد أن ننتقل إلى مسألة أصولية مهمة، وهي ماذا؟ وهي مفهوم درسنا من الآن يبدأ. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ ببيان آخر، إحنا وين كلامنا أخوان؟ أنه لابد أن يكون المسح إلى من؟ إلى الكعبين. كلمة إلى الكعبين هم موجودة بالآية الكريمة، وهم موجودة وين؟ في الروايات. إذن وجوب المسح يكون إلى من؟ وواضح أنه إلى الكعبين. سرت من البصرة إلى إذن أكو غاية وأكو مغية وأكو أداة ماذا؟ أداة الغاية. هنا المصنف جعل أحد الدليلين، على أن المسح يكون إلى الكعبين استعانة بأي شيء؟ بمفهوم الغاية. فندخل في بحث الغاية ومفهوم الغاية. المراد من الغاية أخوان هي التي تقع بعد أحد أدوات الغاية إلى حتى. الغاية هي التي تقع بعد أحد أدوات ماذا؟ أدوات الغاية. الغاية بلا ريب قيد من القيود، بمعنى أن الحكم تارة يكون مقيدا وأخرى يكون مطلقا. والقيد على أنواع، تارة القيد الغاية، الاستثناء، الوصف، وهكذا. القيود ماذا؟ قيود كثيرة. إذن الغاية قيد لو مو قيد أخوان؟ قيد. سؤال والجواب عليه. كلمة صلي إيش موجود بيها؟ ثلاث أشياء. الأمر الأول شيخ أنور، يعني شنو أمر؟ يعني وجوب الصلاة، واستفدنا الوجوب من صيغة فعل التي تكون ظاهرة في هذا الأمر الأول الذي استفدناه من كلمة صلي. الأمر الثاني ها؟ المتعلق، ما هو المتعلق؟ هاي الصلاة. والثالث، والثالث الموضوع، وهو وجود مسلم عاقل حل عليه الزوال. واضح إلى هنا؟ الآية والروايات أمرنا بالمسح على الكعبين لو ما أمرنا؟ إذن امسح، امسح هم بيها ثلاث شنو؟ صيغة فعل الأمر، متعلق، وموضوع. الفكرة صارت واضحة؟ سؤال، أنت مو قلت الغاية قيد؟ ها؟ الغاية قيد لو مو قيد؟ سؤال، هذا القيد ما هو مقيده؟ هذا القيد ما هو مقيده؟ هل هو الأمر، متعلق، الموضوع؟ إذن ثلاث بحوث عندنا. الغاية تارة تكون متعلقة وقيدا علما للموضوع، وأخرى علما، وثالثة علما للمتعلق. فكرة صارت واضحة؟ نبدأ. الغاية قد ترجع إلى الموضوع، يعني إلى موضوع الحكم، كما مثل الأعلام بهذا المثال: اشرب ماء الكأس حتى الثمالة. اشرب ماء الكأس حتى ماذا؟ إذن الغاية وينها؟ الثمالة. الغاية، الغاية، لكن هذه الغاية قيد علما. ما هو الموضوع؟ ماء الكأس، ماء الكأس، هذا هو الموضوع. يعني تبقى تشرب من ماء الكأس، إذن هذا القيد وهو الثمالة مو قيد للشرب مثلا، وليس قيدا للموضوع، وإنما قيد لموضوع الحكم. زين. وقد ترجع الغاية إلى ماذا؟ إلى متعلق الحكم، إلى المتعلق. والمتعلق كما تعلمون، عندما نأتي إلى بعض الأمثلة أو عندما نأتي إلى الآية الكريمة: اعتزلوا واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن. ما لنا علاقة بالقراءة. إذن حتى موجودة لما موجودة، وهي أداة من أدوات والطهارة أو الطهور. غاية، لكن غاية علما للمتعلق. ما هو المتعلق؟ لا، المقاربة، المقاربة. واضح؟ إذن الطهارة صارت قيد علما للمقاربة. الفكرة صارت واضحة؟ إذن الغاية قيد علما صار المتعلق إلى متعلق الحكم الشرعي، وهو حرمة المقاربة. الفكرة صارت واضحة؟ وأمس ذكرنا في ذيل الدرس الماضي: أخوان، شنو فرق قيد الغاية عن باقي القيود؟
قيد الغاية
فقط، ما هو الجزء؟ لا، ما هو فرق قيد الغاية عن باقي القيود؟ بعد الآن مثلا ها، هناك الانتفاع عند الانتفاء، هنا شنو؟ التحقق عند التحقق. واضح الفكرة؟ يعني إذا تحققت الغاية يتحقق الحكم الشرعي. أسعوا فوق الكلام. المثال أو القسم الثالث من الغاية، وهو أن تكون الغاية قيدا للحكم. الغاية قيد لمن؟ للحكم. مثاله كل شيء مطلق، كل شيء حلال حتى يرد فيه نهي. هذا القيد يرد ورود، هذا القيد مو هو الغاية؟ المن قيد للحكم وهو الحلية. إذن كل شيء يبقى حلالا، وهذه الحلية مطلقة لو مقيدة بورود النهي. إذن هذا القيد وهو الغاية قيد المن للحكم، قيد للحكم. هذا هو الذي دل على أن الغاية قيد من القيود، ولكن هذا القيد ليس على حد سواء، وإنما للمتعلق للموضوع وللحكم. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ الآن لا بد أن نقول أن القيد إذا كان موجودا، هذا القيد يدخل في المقيد أو لا يدخل في المقيد؟ ماذا تقصد أنه يدخل في المقيد أو لا يدخل في المقيد؟ بمعنى أن الحكم الذي انصب على المقيد وهو المغير، هذا الحكم ينصب على القيد على الغاية أو لا ينصب؟ هذا الحكم الذي انصب على المغير ينصب على ماذا؟ الفكرة صارت واضحة؟ خلينا نمثل مال أمس، صوم إلى الليل، وجوب الصيام بعد واضح ينصب على الإنسان ما دام النهار موجودا، لكن إذا دخل الليل شنو؟ يجب الصيام لو ما يجب الصيام؟ يعني الغاية داخل في المغيّة، يعني الحكم الذي انصب على المغيّة ينصب على الغاية لو ما ينصب على الغاية؟ هذا هو السؤال الثاني. إذن بالنسبة إلى الغاية قلنا قيد، وهذا القيد يعود إلى أحد الأجزاء الثلاثة. الآن السؤال الثاني، أن الحكم الذي ينصب على المغيّة ينصب على الغاية أو لا ينصب، ماذا؟ أقوال ثلاث، أقوال ثلاثة. القول الأول، القول الأول، لا تسألني من الذي ذهب إلى هذا القول، هاي تفاصيلها وين كنا أخذها؟ بعلم الأصول، بس إحنا نريد نولد فكرة إجمالية، لأن نريد نشوف المصنف مع من ذهب، مع أي قول، من خلال استطراد الأقوال نعلم أن المصنف يذهب مع أصحاب القول الأول، مع أصحاب القول الثاني، مع أصحاب القول أو مع زين. القول الأول يقول عدم دخول الغاية في المغية مطلقا، مطلقا. شنو يمتى ينتهي الصيام على هذا القول شيخ عمار؟ ها؟ خلونا وش شيخ عمار، متى ينتهي الصيام؟ بسقوط القرص؟ لا، مو قلنا عدم دخول المغيا في الغاية، يعني قبل دخول الليل ينتهي الصيام. ها الفكرة واضحة؟ لأنه الحكم الذي انصب على المغير لا ينصب على ماذا؟ لا ينصب على الغاية. إذن صار فاصل بين المغير وبين الغاية، فالحكم الذي انصب على المغير لا ينصب على ماذا؟ على الغاية. فكرة صارت واضحة؟ زين، هذا القول الأول. القول الثاني، عدم دخول القول الثاني دخول الغاية في المغيّة كمل مطلقة عكس من؟ عكس القول الأول عكس القول الأول زين بعد ما يحتاج إلى توضيح العلماء من تراجعون كتبهم القديمة في مثل هذا المورد يقولون عندنا ثلاث أقوال لو يقولون ثالثها التفصيل ثالثها التفصيل يعني أكو قول بالإطلاق سلبا قول بالإطلاق إيجابا وقول بالتفصيل نأتي إلى القول بالتفصيل حتى يتضح الإطلاق الأول والإطلاق الثاني القول بالتفصيل اللي هو يا قول القول الثالث التفصيل على قسمين يعني القول الثالث يوجد في ضمنه ماذا قولان التفصيل الأول التفصيل الأول يقول إذا كانت الغاية من جنس المغيا فتكون الغاية داخلة في حكم المغيا إذن الوحدة الجنسية ما بين الغاية والمغيا هي التي بررت تعميم الحكم من المغيا إلى الغاية جبنا مثال آيتنا الكريمة فاغسلوا وامسحوا إلى المرافق المرافق شيء أجنبي عن اليد نفس الجنس إلى المرافق إلى الكعبين شيء أجنبي المرفق والكعب شيء أجنبي عن القدم واليد هذه لو من نفس الجنس إذن الحكم الذي ينصب على المغيا ينصب على ماذا ينصب على الغاية الفكرة واضحة صار شيخنا إن شاء الله زين هذا يا تفصيل التفصيل الثاني اللي هو في داخل القول الثالث وإذا لم تكن الغاية من جنس المغيا بمعنى توجد أجنبية ما بين الغاية وبين المغيا فهنا الحكم الذي انصب على المغيا لا ينصب على جيب لنا مثال كل اللحم حتى العظم اكو وحده جنسيه لو اجنبيه بينهما العظم عظم واللحم لحم اكو مغايره ما اكو مغايره إذن الحكم وهو وجوب الأكل الذي انصب على المغيا لا ينصب إذن بعد العظم يؤكل لو ما يؤكل واضح هذا يا تفصيل التفصيل زين هنا يقول المصنف وغير المصنف عندنا تفصيل آخر تفصيل آخر وهو أرجو التركيز أخوان هل يوجد أحد من العلماء في علم الأصول فرق بين المدخولين من ناحية الأداة فرقوا إحنا أدوات الغاية جل عدنا إلى حتى هنا قالوا إذا كان مدخول الأداة الأداة كانت حتى في هذه الحالة نقول بماذا نقول بدخول الغاية تحت المغيا من ناحية الحكم مثل من لا تشرب الخمر حتى النبيذ إذن الحكم الذي انصب على الخمر انصب على ماذا؟ انصب على النبي. شنو سبب سريان الحكم من المغيّة إلى الغاية؟ الأداة. زين، وإذا كانت إلى يقول لا يسري، جيب لنا مثال. هذا مثال، وأتم الصيام إلى ال... إذا إلى موجودة، إذن الحكم الذي انصب على المغيّة لا ينصب على ماذا؟ لا ينصب على الغاية. انتهى، انتهى الكلام. السؤال هو هذا، هنا بعد أن بينا المراد من الغاية عندنا مسألة مهمة. أنت مو قلت قبل شوية أن كلامنا بالنسبة إلى مفهوم الغاية صح؟ لا مو صحيح. الآن نقول بالنسبة إلى مفهوم الغاية، مفهوم الوصف، مفهوم الجملة الشرطية، مفهوم الاستثناء، ثابتات لو ما ثابتات؟ هو هذا بحثنا، هو لا هو هذا بحثنا. لا نقول ثابتات ولا نقول ما ثابتات، هسه الجملة الشرطية بها خلاف. السيد الشهيد يذهب إلى ثبوت المفهوم بالنسبة للقضية الشرطية، وإن كان السيد الحائري حفظه الله يقول لم تثبت. المهم الآن الجملة الغائية يثبت لها المفهوم لو لا يثبت لها المفهوم؟ مثلنا نتمسك بمثالنا، المسح المن الى الكعبين، يعني اذا وصلت الى الكعبين ينتفي طبيعي وجوب المسح، ينتفي طبيعي وجوب المسح. إذن المسح، هاي فائدة المفهوم، إذن المسح أو وجوب المسح ينتفي، ينتفي بتحقق ماذا؟ بتحقق الغاية. هذا هو الفرق، مو الانتفاع عند الانتفاء. المفاهيم اللي أخذناها سابقا الانتفاء عند ال... الآن لا، الانتفاء عند الوجود، لأن تتحقق الغاية يعني وصلت علماً إلى الكعبين بمجرد أن تمسح. فإذا وصلت إلى الكعبين يعني بأول جزء من أجزاء الكعبين ماذا ينتفي؟ ينتفي وجوب المسح. زين، شنو برأيكم؟ المفهوم ثابت للغاية لو ما ثابت للغاية؟ ذكر الأصوليون بثبوت المفهوم للغاية ولكن ضمن شروط، ولكن ضمن ماذا؟ ضمن شروط. هذا الكلام نؤجله مثل ما قالوا يا بالجملة الشرطية، أن يكون اللزوم لزوم علي انحصاري إلى آخر الكلام، أداة الشرط مدري شنو المفهوم الربط، جعلوا شروطا للجملة الشرطية لكي يثبت المفهوم، كذلك بالنسبة إلى جملة الغاية ماذا جعلوا؟ هذا نؤجله، بالنتيجة نؤمن على مستوى الموجبة الجزئية أن المفهوم ثابت لم ثابت. إذن يجب المسح بالنسبة إلى الآية الكريمة، يجب المسح إلى أن تصل علما إلى الكعبين، فينتفي وجوب المسح عند الوصول علما إلى الكعبين. إذا وصلت إلى الكعبين بعد تصعد اللي فوق لو توقف، بمجرد أن تصل إلى الكعبين ينتفي طبيعي وجوب المسح. سؤال والجواب عليه. المصنف يذهب إلى أي قول من الأقوال الأصولية الثلاثة المتقدمة؟ السلب مطلقا، الإيجاب مطلقا، التفصيل.
التفصيل.
وليش ما نقول الإيجاب مطلقا؟ يعني مفهوم الغاية يكون ثابتا مطلقا. أي يعني إيجاب مسل، مو أن الجملة الغائية لا مفهوم لها مطلقا، وإنما الجملة الغائية يثبت لها المفهوم مطلقا، يعني دون ماذا؟ دون التفصيل. واضح الكلام؟ زين. إذن إلى هنا بعد عفونا من علم الأصول وين نرجع؟ خلنا نقرأ الفتوى العاشرة. وأما إن المسح إلى الكعبين، إلى الكعبين بلا لزوم إدخال الكعبين في المسح. ليش قال بلا لزوم؟ لزوم إدخال الكعبين في المسح. إذا نمسح على الكعبين لو بأول جزء من أجزاء الكعبين. ليش بأول جزء؟ إذا تحققت الغاية ينتفي وجوب المسح. يقول ما هو الدليل على أن المسح ينتهي عند الوصول إلى الغاية؟ إما لأن ظاهر الغاية عدم الدخول في المغير. عدم الدخول أين؟ بس المفهوم ثابت لو مو ثابت؟ واضح من عنده الثبوت. فإذن الحكم الذي انصب على المغير وهو وجوب المسح ينصب على الغاية؟ لا ينصب على الغاية. الفكرة صارت واضحة؟ إذن بمفهوم الغاية أثبتنا أن المسح يكون واجبا لكنه مقيد بالوصول إلى من؟ إلى الكعبين. زين. أو لصحيحة زرارة وبكير ماذا؟ السابقة. وإذا مسحت بشيء من قدميك من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك. الرواية اللي فوق موجودة، لقيتوها؟ ما بين، شرحوا لي تقريب الاستدلال. احنا خول البحث السندي تقدم عندنا كانت مشكلة فقط في بكير، وقلنا يا بالمسألة محلولة باعتبار أن زرارة ثقة فما نحتاج إلى بكير. شنو قال المصنف هنا؟ المصنف يريد أن يقول أنه يجب المسح المن؟ يقول استعانة إما بمفهوم الغاية وإما برواية زرارة وبكير. قربوا لي الاستدلال بهذه الرواية، ساعدوني إخوان. ما بينه، ما بينه، واضح؟ ما بينه. إذن يتبين أن الكعبين داخله، واضح الكلام؟ يعني من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان شنو؟ ليس داخلين. إذن هذا يحقق نفس النتيجة التي حققها منه مفهوم الغاية. الفكرة صارت واضحة. يقول إيه ما بين الكعبين، أطراف من بلا ريب البداية من هناك. ليش؟ لا لا، سؤال الشيخ أحمد هو دقيق. يريد يقول إذا أردنا أن ننكس من أين نبدأ؟
من هذا الجانب.
إذا أردنا أن ننكس يعني نبدأ من القبة إلى الأصابع، مو من الأصابع إلى القبة. ما السؤال واضح؟ إذا من الأصابع المسألة واضحة إلى الكعبين. زين إذا أردنا أن ننكس أصبرنا في الفتاوى اللاحقة. فكرة صارت واضحة؟ زين. شلون؟ ليش مو بس الاخوان؟ زين اخوان، مساله مهمه جدا، وهي اننا الفتوى انتهت العاشره بحمد الله تعالى. مساله مهمه جدا وهي اننا عندما ناتي الى الايه الكريمه ماذا قالت؟ إلى الكعبين فتيمموا صعيدا. زين، ثلاثة قروء. هاي الكلمات واضحات عندنا لو ها الكعبين احنا مو امس جبنا ثلاث صح لو مو صحيح الصعيد اما مطلق وجه الارض او القروء اما الحيض او الشهر صح لو مو صحيح يعني الطهر او الزين. اذن احنا يا شيخ عمار بمن جاء نستعين؟ ها جاء نستعين باللغوي جاي نستعين بمن؟ بأهل اللغة. هل أنت بعد فقيه يا أخوان؟ أنت الآن يجيك واحد يقول لك يا أبي أريد أتيمم مي ما عندي، إذن الطهارة المائية ماذا؟ مفقودة. زين أقدر أتيمم؟ يقول لك إيه إذا ذهبت الطهارة المائية تذهب إلى الطهارة الترابية. سؤال أتيمم على الجوص، أتيمم على الكذا، أتيمم على الكذا، أتيمم على الكاشي، أتيمم على المرمر، هذا سؤال لو مو سؤال. من أين تعلم معنى الصعيد؟ ها؟ لمن تروح؟ للغوي؟ زين قول اللغوي يولد لك العلم لو الظن واجتنبوا كثيرا صح لو مو صحيح. مسألة مهمة، هل أن قول اللغوي حجة على الفقيه؟ لا مو حجة على الفقيه، هاي مسألة ابتلائية ها، وهاي سيالة، هاي المسألة سيالة صح لو مو صحيح. الآن حتى الهلال ما نحتاج إلى تعريفه؟ ها نحتاج إلى تعريفة لو ما نحتاج إلى تعريفة؟ ونحتاج لا لا استغناء. ولذلك في كل باب فقهي تقول التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي. أكو باب تستغنى عن التعريف اللغوي؟ السؤال هو هذا، قول اللغوي حج عليك؟ ها شيخنا شنو رأيك بهذه المسألة؟ مهمة لو مو مهمة؟ قول اللغوي مع أن قوله بلا ريب يولد عندنا، ونحن نعلم أن الظنون بلا ريب نحن منهيون عن العمل بها، وقول اللغوي يفيد الظن، فماذا نصنع؟ شوية ساعدوني إخوان، بس الحمد لله كنا قارين الحلقات، هم مر علينا بحث. احنا ندري الظنون اللي نبحثها مثلا بالحلقات خبر الواحد، الظهور، همر علينا بحث الاعتماد على حجية قول اللغوي، ها ما مر علينا جبح صح لو صحيح. ولذا الجماعة يلحقون البحث في حجية اللغوي مرة هنا مرة هنا مرة هنا، لأن ما إلى عنوان شنو؟ عنوان أصولي مستقل. الفكرة صارت واضحة؟ وإذا بحث هذا البحث يقول وبعد أن تبين صحة الاعتماد على الظنون التي تكون ناشئة من مناشئ حسية، من هنا يعلم أنه يصح الاعتماد على حجية قول اللغوي. الفكرة صارت واضحة؟ إذن ما عندنا بحث مستقل، وهواي أكو أشياء نحتاجها إحنا في مقام الاستنباط، بس للأسف ما إلها عناوين مستقلة في علم الأصول. إخوان هم في اليوم درستوا بعلم الأصول بحث الاطمئنان، احنا ايش نبحث؟ التواتر، الاجماع، خبر الواحد، مدري شنو مدري شنو. الاطمئنان بحثنا؟ اكو عنوان اسمه عنوان الاطمئنان؟ بينما انت بالفقه تستغنى عن الاطمئنان، مو دائما الاطمئنان يكون حجة صح لا مصحيح عرفا وهو من الحجج، بينما في علم الاصول الى عنوان مستقل. فشف الضرورة أننا ندخل في بحث ماذا؟ حجية قول اللغة، وإن كان بصورة إجمالية، وإن كان بصورة ماذا؟ فنقول ذهب المشهور من المتقدمين، ما دلتم تشوفون أكو مناسبة نبحث له نتركه إلى قابل ها؟ ذهب مشهور المتقدمين إلى الحجية، وأن قول اللغوي يكون حجة على الفقيه وغير الفقيه، بل ادعى السيد المرتضى الإجماع على حجية قول اللغوي. واضح؟ هذا كلمات من؟ وأما المتأخرون من علمائنا فقد ذهبوا إلى عدم الحجية، وأن قول اللغوي لا يكون حجة. إذن المسألة شنو؟ اتفاقية أو اختلافية؟ مورد خلاف بين الأعلام. البحث في حجية قول اللغوي يقع في مقامين. المقام الأول، نبحث حجية قول اللغوي لأجل إثبات موارد الاستعمال، إنه العرب وين استعملوا كلمة الأسد، كلمة الماء، كلمة السيف، كلمة الواضح. إذن نعتمد على قول اللغوي لإثبات ماذا؟ موارد الاستعمال. موارد الاستعمال يعني العرب استعملوا كلمة السيف في هذه الآلة الحديدية مثلا، استعملوا كلمة الأسد في هذا الحيوان المفترس. إذن نعتمد على كلمات اللغويين من أجل إثبات ماذا؟ موارد الاستعمال. زين، هذا يا مقام. المقام الثاني، أن نعتمد على قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. هذا مو بحث مهم؟ وايد مهم هذا البحث. نبدأ بالمقام الأول. ذهب الأعلام، ذكروني ما هو المقام الأول؟ أننا نعتمد على قول اللغويين في تحديد موارد الاستعمال. ذكرنا أن العلماء ذهبوا إلى المنع من الاعتماد على قول اللغوي في تحديد موارد الاستعمال، ولديهم أدلة على ذلك. الدليل الأول، إذن كلامنا بيا مقام في المقام الأول. الدليل الأول، يقول الأعلام لا فائدة في الاستعانة بقول اللغوي لتحديد موارد الاستعمال، لأنه لا بد أن نحدد المعنى الحقيقي أولا، ثم بعد ذلك نعود إلى كلمات اللغة لكي نحدد موارد الاستعمال. وهنا لا توجد ثمرة في الاعتماد على قول اللغوي. لماذا؟ لأن اللغوي فقط يحدد لك ماذا؟ موارد الاستعمال. هو سؤال، حددني موارد الاستعمال، بس الثمرة متى تكون مترتبة؟ تكون مترتبة إذا علمنا بالمعنى الحقيقي، ونحن حسب الفرض نعلم بالمعنى الحقيقي. لو نجهل بالمعنى الحقيقي، نجهل المعنى الحقيقي، إذن شنو الفائدة؟ يجي اللغوي يقول لك يابا العرب استعملوا الأسد في الحيوان المفترس. يابا زين استعملوا الأسد في الحيوان المفترس، زين هو الأسد كلمة استعملت في معناها الحقيقي لو المجازي؟ اللغوي يقول لك والله أنا ما أدري، أنا جاء أقول لك شنو؟ أن العرب استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى. إحنا نقول له الثمرة متى تظهر؟ تظهر اعتمادا على وجود معاني حقيقية. كن أول مرة ماذا نعلم؟ ثم نقول استعمل العرب هذا اللفظ في هذا المعنى. قدرت أوصل الفكرة؟ لو أعيد، هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول شنو رأيكم به؟ ها؟ لا لا لا، رحت ذهبت بعيدا. نقول بلا ريب، بلا ريب توجد ثمرات. جاء يرد الدليل الأول إخوان، توجد ثمرات من قول اللغوي بقطع النظر عن معرفتنا للمعنى الحقيقي أو معرفتنا للمعنى المجازي. أضرب لنا مثال، سواء علمنا أن كلمة الصعيد معناها الحقيقي هو التراب خاصة، أو معناها الحقيقي هو مطلق وجه الأرض، بلا ريب، بلا ريب إذا كنا نجهل حدود استعمال كلمة الصعيد بقطع النظر عن معرفة المعنى الحقيقي، إذا كنا نجهل حدود كلمة الصعيد، لمن نعود؟ للغة. وش يقول لك؟ يا بل العرب استعملوا الصعيد في مطلق وجه الأرض. إذن بعد أنت احتاجيت معنى مجازي حقيقي لو ما احتاجيت؟ صح لو صحيح؟ إذن الدليل الأول الذي ذهب إلى المنع من الحجية مردود لو ما مردود؟
مردود.
الدليل الثاني، الشيخ غزوان قول البحث مو ها نستمر، قول البحث مو دقيقة هواية، ها ها
ما يأخذ من الدقة،
إذن ما مر علينا سابقا بصورة مفصلة. هي فائدة هذا الكتاب، فائدة هذا الكتاب هو جاب لنا مثلا إلى الكعبين. هم الكعبين أنا أعرفها شغلي، أنا فقيه شغلي لو شغل اللغوي زين، أنت مجتهد يصح لك أن تعود إلى اللغة ولا ما يصح؟ ها يصح ولا ما يصح؟ لا ما ندري، فرض كلامنا لا نعلم. زين شيخنا مر عليك زرارة وبكير، شنو وين تروح؟ يصح لك أن تعتمد على قول الرجال؟ يصح لك أن تقلد في علم الرجال؟ لو لا يصح لك أن تقلد في علم الرجال أجل، وهذا فرض كلامنا. الآن المصنف جاب لنا مسألة لغوية، من حقنا نقول له يا بكلمة الكعبين منين حددتها أنهما قبتا القدمين؟ منين حددتها أنهما الكعبان اللذان يكونا في جانبي كل قدم؟ منين نعرف هذا؟ غير لا بد أن نعود إلى زين. أنت فقيت لتستنبر دين الناس وكذا، خبر قمتك هذا، وهي هم مسألة ابتلائية حتى في علم الرجال. للأسف الآن جاء يصير تقليد في علم الرجال، يقول لك يعني أنا أتوصل إلى أعلى مما توصل إليه السيد الخوئي رحمه الله، أنا أرجع إلى السيد الخوئي ما يقول به. أخوان في كتاب الاجتهاد والتقليد الذي درسناه في كتاب الكفاية، يجوز التقليد في مثل هذه المسائل لو ما يجوز؟ ها ها شيخنا يجوز لو ما يجوز؟ يعني ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله من وثاقة زيد أنا أقلده، ما ذهب إليه السيد الخوئي من تضعيف عمرو أنا أذهب يعني أقلد السيد الخوئي في علم الرجال. في كتاب الاجتهاد والتقليد جوزوا التقليد لو ما جوزوا أخوان؟ يعني أنت جاي تتبع منه؟ أنت الآن في مقامنا جاي تتبع اللغوي، أنت جاي تقلد اللغوي لو ما تقلده، يصح لو ما يصح؟ هو هذا كلامنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.